إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الناس عندما يضيق عليها في أرزاقها يلجون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة والشر لجاجة. وهذا اللجاج يكون في عتو ونفور، والله قال: بل لجوا في، وهذه في تفيد الاستغراق، فاللجج الذي يصنعونه يكون في أمرين: عتو شدة، ونفور عدم الامتثال والطاعة. وهذه سنة لله تعالى، فالإنسان متى ضيق عليه في رزقه فهذا حاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة والشر لجاجة. وهذا العتو والنفور الناس محرصون عليه من أجل دنياهم ومن أجل أموالهم، والناس سبحان الله تعالى يعني سبب نكدهم وسبب عدم راحة بالهم عدم توكلهم على الله عز وجل. كثيرا ما دار في خلدي سؤال وتأملته كثيرا وأشغلني: لماذا الصغير يعني لا يهتم بشيء؟ لماذا الصغير سعيد؟ يعني ما هو سر أن الصغير يعني لا يقلقه شيء؟ هذا سؤال أتعبني، تأملته شديدا ورأيت السبب بعد تأمل متدبر، وكما يقول علماء الأصول سبر وتقسيم، يعني تضع الأسباب كلها وتصير تفرع في كل قسم، تبعد واحد وترد تحث الثاني تبعد الثاني. أن الصبي لا يفكر الغد، الصبي ما يفكر الغد، لو الصبي يفكر الغد بصير حاله زي حاله، ويكون الهم والغم قد ملأ نفسه. القرآن الكريم كلنا يقول عبارة لكن للأسف فهمنا لها ضعيف، كلنا يعبر أنه الحل في القرآن والأمة لن تسعد إلا بالقرآن، هذا كلام قطعا حق، لكن تفصيله لا يقدر عليه إلا العلماء الكبار الذين ينظرون في القرآن ويستحضرون القرآن مبانيه ومعانيه، مبانيه يعني ألفاظه ومعانيه يعني حقائقه. يوسف عليه السلام حل أكبر أزمة مرت في مصر وهي أزمة الاقتصاد، وكانت من أهم مقومات حل المشكلة الاقتصادية في مصر أنه ما في موارد جديدة وما في مساعدات خارجية.
بنك دولي
يوسف في زمنه ما في مساعدات خارجية ولا في موارد جديدة، البلد هي ما فيها جديد، ووضع خطة اقتصادية سديدة سليمة أوصلت الناس إلى أن يعيشوا بعد 7 سنوات في رغد. وهذه الأزمة سحابة مضت، وال7 سنوات في عمر الشعوب والأمم كأقل من اليوم في عمر الأفراد، يعني 7 سنوات في عمر أمة قليل ولا كثير؟
قليل.
7 سنوات في عمر شعب في عمر أمة قليل. لو أنك أردت أن تعمل مقارنة، 7 سنوات في عمر الأمة أقل من عمر من يوم واحد في عمر الشخص. فيوسف عليه السلام هذا من معاني قولنا أن العلاج في كتاب ربنا، ما يوجد الأمة لها حاجة في شيء إلا وتجده في كتاب الله تعالى. علمه من علمه وجهله من جهله، والأصل نحن ونحن نقرأ القرآن الكريم الأصل أن نقرأه قراءة تفيدنا في دنيانا كما تفيدنا في أخرانا. من أكبر أسباب الأزمات التي تمر بها الناس اليوم والشدة، والناس كلهم يشكون ترك ركن من أركان الإسلام، أننا تركنا ركن من أركان الإسلام، وتركنا لهذا الركن هو الزكاة. والزكاة حل ناجع لمشاكل الأمة الاقتصادية، ولذا الزكاة ليس ذنبا فرديا، يعني الفرد الذنب الفردي الله جل في علاه يغفر لصاحبه إذا وقع في زلة في غفلة. الزكاة ذنب جماعي، وما يعاقب الله تعالى الأمة إلا بتركها للطاعات وفعلها للذنوب الجماعية. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: يا معشر الأنصار، خمس أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر: وما ترك قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. فالمطر الذي ينزله الله تعالى علينا عند تركنا للزكاة رحمة بالبهائم، يعني يصبح البهيمة عند الله أحسن من البشر تاركي الزكاة، أحسن من البشر تاركي الزكاة. طيب، ترك الزكاة هل هو ذنب ظاهر؟ يعني بمعنى أن الأكثرية والأغلبية من المسلمين من أصحاب الأموال التي وجبت عليهم الزكاة يزكون أم يتركون الزكاة؟ يزكون أم يتركون الزكاة؟ الأغلبية، إخواني، أغلبية من يأتي للمسجد ويحضر الدرس دروس ويصلي في الصف الأول، للأسف الأغلبية لا يؤدون الزكاة. فنحن نعاني من مشاكل اقتصادية ونحن سببها. يعني أنا أقول لو وجد، لو أن المسلمين أدوا زكاة أموالهم والله ما بقيت مشكلة اقتصادية، وما في داعي لهذا اللجج. فنحن مشاركون في المصيبة. ولذا أحببت أن أمرر على مسامعكم ما ورد من ترهيب في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عند ترك الزكاة. ومعنا بعض إخوان التجار طلبوا أسئلة حول زكاة أموالهم، ولا يسأل عن الزكاة إلا الحريص، فجزاهم الله خيرا، إلا الحريص على أداء الزكاة. فبعد أن نتكلم عن يعني التشديد والترهيب في ترك الزكاة، يعني نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالذي لا يؤتي الزكاة المشرك، ولذا أبو بكر قاتل من ترك الزكاة وفرق بين الزكاة وبين الصلاة كما سيأتي. فتارك الزكاة مشرك، ويل للمشركين. طبعا من أقر بها وتركها هذا مرتكب كبيرة، ومن لم يؤمن بها فهذا كافر، هذا خارج منه. جاحد أي ركن من أركان الإسلام كافر، يعني جاحد الصوم كافر، بس الذي لا يصوم ليس بكافر، هذا فاجر فاسق عاصي. أما اللي بيقول في الصوم، وين ما نصوم؟ الدنيا حر، ليش نصوم؟ من وين أجي الصوم؟ هذا كافر، وجاحد الزكاة كافر، وهكذا. لكن في إشارة إلى الربط بين الإيمان وبين البذل والعطاء وبين الزكاة. من الذي يبذل أمواله في زكاة أو في صدقات؟ من الذي يؤمن باليوم الآخر؟ لماذا تزكي أنت؟ لماذا تزكي؟ لماذا تتصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة لما تأتي والشمس قريبة ميل من الرؤوس والناس في المحشر والناس منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة في صعيد واحد، لا يوجد شيء يضللك من حر الشمس إلا صدقاتك. الناس يوم القيامة تضللهم صدقاتهم. عاد في ناس يظل يجد شيء قليل، وفي شيء يجد شيء كثير، وفي ناس أبدا يعيش ويموت ما يتصدق. فالناس في ظل صدقاتهم يوم القيامة. فالإنسان الذي يبذل دلالة على أن عنده إيمان، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان. ما معنى والصدقة برهان؟ الصدقة برهان على أن المتصدق مؤمن بالله وباليوم الآخر. إذا انظروا إلى بعض الصالحين لما كان يأتيه السؤال، يعني لما يأتيه الشحالون يطلبون المال يطلبون الحاجة، كان يقول بعض السلف مرحبا مرحبا بالحمالين الذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. أنت لما تتصدق، ما معنى أن تتصدق؟ أن ينقل مالك من هذه الدار إلى دار الآخرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وتصدق بها، فعائشة تقول إحنا جوعانين ابتدنا شيئا، فأبقى قطعة منها فخذ فأكله، فقال هي لنا إلا الفخذ، كلها لنا إلا الذي أكلناه فهو ليس لنا. فالشيء الذي تأكله ليس لك، وإنما الشيء الذي تدخره هو الذي يكون لك. والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي هذا إشارة إلى أن الوعيد في ترك زكاة الذهب، وفي هذا إشارة إلى أنه لا تجتمع الزكاة مع الكنز. الذي يزكي لا يكنز، والذي لا يزكي يكنز. واليوم الناس تهرب من قيمة انخفاض الدينار والدرهم ويروح يشتروا ذهب، وبيجمع أمواله ذهب وبيجي ويقول لك يا شيخ في زكاة على الذهب. ما هو ربنا ما تهدد وتوعد باللي تعرف زكاة الفلوس. الله تهدد وتوعد والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني الوعيد جاء في من يكنز الذهب والفضة. هذا النوع الذي يقلب ماله أو يحوله أو يدخر الذهب وليس ذهب زينة لزوجته، هذا فيه زكاة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن. ومن لم يزكه الله عز وجل يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالوعيد يكون بنفس المال، يصبح المال نفسه يحمى عليه في نار جهنم وتكوى بها الجباه التي كان الواحد إذا جلس في المجالس فالناس تهش وتبش للمال الذي معه، وتكوى بها جنوبهم، وتكوى بها كما قال الله عز وجل جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم تقريعا وتبكيتا هذا ما كنستم لأنفسكم. فالمال ليس رحمة لصاحبه دائما، بل المال قد يكون عذابا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح، بطح يعني ألقي على وجهه، ألقي على أنفه، صاحب المال، صاحب الإبل والغنم والبقر، إذا ما أدى زكاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، قاع مستو صلب، أرض مستوية صلبة يلقى بها على وجهه، إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت إليه أولاها. يأتي هذا كل متأخر، كلما مضى هذا الإبل أو البقر أو الغنم بعد النطح وبعد أن تمر على بدنه كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قبل ما يقضى هذا كل الفترة هذه ألوف الآلاف من السنوات
قبل الحساب،
ما في عمل إلا إيش؟ إلا أن البقر والغنم والإبل بين نطح وبين مرور على بدن، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما تتمة الحديث وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع. تعرفون إيش الشجاع الأقرع؟ صاحب الكنز، صاحب المال، صاحب الذهب، إذا ما أدى زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع. الشجاع الأقرع عبارة عن ثعبان يمتاز بالضخامة ويمتاز بأنه أقرع. طب ليش يمتاز أنه أقرع؟ شو يعني أقرع؟ قالوا الثعبان كلما كان ضخما وكبيرا اشتد السم الذي فيه، وكلما يشتد السم الذي فيه بسبب اشتداد السم تتناثر الشعر الذي على رأسه، فإذا كان أقرع معناه أنه قد ملئ سما، وأن الشعر سبب كونه أقرع أن لم يبق عليه شيء من شعر بسبب شدة السم الذي فيه. فما من صاحب كنز إلا مثل له يوم القيامة بشجاع. هذا الحديث الذي فيه التهديد والوعيد بالشجاع الأقرع ورد في الصلاة لكنه لم يصح، ولكنه في الزكاة متفق عليه، لكنه في تارك الزكاة هذا حديث متفق عليه. قال وأنا أقرأ من كتاب الكبائر للإمام الذهبي، قال وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا. العقال الحبل الذي يربط الإبل، والعناق الإبل الصغير، الإبل الصغير العناق، والعقال الحبل الذي يشبه الإبل. فيقول أبو بكر والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. لذا قال علماؤنا يجوز للوالي أن يقاتل تارك الزكاة. فأنت تشكي وأنت صاحب المصيبة، أنت صاحب المصيبة يا تارك الزكاة، يا من تركت الزكاة أنت صاحب المصيبة، والشرع أذن للحاكم وللوالي أن يقاتلك. طيب اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة، قال من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. من منع الزكاة يعاقب بعقوبتين في الشرع. العقوبة الأولى تؤخذ منه الزكاة رغما عنه، والعقوبة الثانية يؤخذ منه نصف ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الزكاة، يقول فمن منعها فإنا آخذوها وإيش؟ وشطر ماله. آخذوها تعود على الزكاة، وشطر ماله النصف الباقي من المال. يا ليتنا نطبق هذا، ويا ريت اللي بيدفع زكاة يؤخذ نصف ماله. شو بصير في الناس لما تؤخذ نصف أموال منع الزكاة وتنفق على الفقراء والمساكين؟ أبالله عليكم يبقى فقير؟ طيب يا جماعة، مش لازم نفهم لما نقول حل مشاكل المسلمين في القرآن، لازم نفهم إيش معنى هالكلام. ما نقدر نردد الكلام دون فهم كلمة بغاوات حاشاكم وأجلكم ربي جل في علاه. فمن منعها فإن آخذوه فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح من حديث معاوية بن حيلة رضي الله تعالى عنه. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط، أمير مسلط على أموال الناس. قال وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله، يعني جرم الذي لا يؤدي حق الله في ماله كجرم الأمير الذي تسلط على أموال الناس وأخذها منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة، رجل عنده مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. واحد فقير متكبر، يعني الغني متكبر آثم، يعني وإن تكبر فقد طغاه ماله. أما فقير متكبر، عليه متكبر تعمل فقير. فلذا كان هذا الصنف الفقير الفخور مثل الغني الذي لا يؤدي زكاة ماله مثل الأمير المسلط. وانظر في الحديث، هؤلاء الثلاثة أول ما يدخلون النار الذي أدخلهم النار في القاسم المشترك بين الثلاثة المال، إذا لم يؤدي صاحبه حق الله عز وجل فيه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أمرت بالصلاة والزكاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. من لم يزكي فلا صلاة له، شو يعني فلا صلاة له؟ يوم القيامة لا يسأل لماذا لم تصلي، صليت. مثل الذي يشرب الخمر لا ترفع له صلاة 40 يوم. لو جاءنا رجل فقال أطغاني الشيطان وأصحاب السوء فشربت خمرا أصلي، إيش رأيكم؟ نقول ما تصلي؟
صلي.
ولا نقول صلي؟
صلي.
طيب شو معنى لا ترفع؟
لا يكتب له أجرها،
لا يرفع أجرك، لا تظهر بركة صلاتك. وإن صلى شارب الخمر فيوم القيامة لا يسأل لماذا لم تصلي، فشرب الخمر لا يبطل الصلاة إلا إذا كان مخمورا في أثناء الصلاة، فهذا لا صلاة له. وأما 40 يوم هذه لا تظهر ثمرة وبركة والأجر الكامل للصلاة ما دام أنه قد شرب الخمر. شرب الخمر مثل ما ثبت في صحيح مسلم إن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد آبق. العبد إذا أبق فهرب من صاحبه فأضى لا يقبل صلاته، لكن لو صلى تقبل صلاته؟ تقبل. لكن ما معنى لا تقبل صلاته؟ لا يجد لها أثرا في نفسه. وكذلك ما قاله أبو الله بن مسعود فمن لم يزكي فلا صلاة له، لا صلاة تامة له، لا يجد ثمرة وبركة لصلاته. فإذا حتى تتم صلاتك وحتى تجد بركة وثمرة حسنة لصلاتك، ومن أحسن بركات الصلاة ما قال الله تعالى في القرآن الكريم، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحتى تكون للصلاة ثمرة في حياتك وبركة وتجد لها يعني أثرا حسنا، فلا بد أن تؤدي الزكاة. فمن لم يزكي فلا صلاة له، مش يعني فلا صلاة لا يعني صلاة باطلة، لا، مثل صلاة شارب الخمر، مثل صلاة العبد الآبق، فلا صلاة تامة له، لا صلاة لا تظهر ثمرة للصلاة. ولذا إخواني لما كان الناس يؤدون زكاة أموالهم كان الناس يعيشون في بركة، في بركة من السماء، الله ينطرنا والله جل في لا يبارك لنا في رزقنا. أصحاب الأموال الذين لا يزكونها أرقام كبيرة وتعاسة في الحياة، لا يجدون لذة للمال. تدرون أن الذي يبذل صدقات والزكوات ويفرح غيره يشعر بفرحة وانتعاش وبهجة وانشراح صدر لا يجده أغنى الناس. والجزاء من نفس العمل، والجزاء من نفس العمل. أحد إخواننا يبعث لي رسالة يقول واحد تاب جاء في رمضان للمسجد وأنا أعلم أنه صاحب مال، قال فأنا أحبه قرابة بيني وبينه فذكرته بالزكاة وقرأت عليه بعض الأشياء في الزكاة، قال فقرر أن يدفع مبلغا رقما، قال الرقم كبير للفقراء، قال فذهبت أنا وإياه لبعض العوائل والأحسن في الزكوات أن تخرج من يدك إلى يد الفقير دون واسطة بينكما، ما تزهد في أجر الزكاة وما تقبل يكون بينك وبين الفقير شخص آخر. فالصدقات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدفع ميتة السوء، الإنسان المصدق ما يموت ميتة السوء، ما بموت منتحر ولا بموت في مرض وضال ولا يموت ميتة السوء. يقول الحسن البصري الصدقة التي يبارك لصاحبها فيها ولا يموت ميتة السوء هي التي تخرج من يد الغني إلى يد الفقير من غير واسطة بينهما. فاليموت ميتة السوء لا يلزم أنه لا يتصدق ولا يلزم أنه لا يؤدي زكاة ماله، لكن لعله يؤديها بالوساطة، يعطيها للجمعيات، يعطيها، هذا أمر يجزئ إذا أعطيت أهل أمانة، والأمانة في آخر الزمان أهل الأمانة قليلون، فلماذا تعرض صداقتك لقيل وقال؟ أنت بنفسك اذهب للفقير وأعطيه. قال فخرجت أنا وياه وأعطيه للفقراء. قال ثاني يوم بقول لي والله ما مرت علي ليلة في حياتي أسعد من هذه الليلة، وجدت، قال فقررت أن أعيد، يعني نفس المبلغ اللي تصدقت فيه قررت أن أعيده غدا، وتعال عندي غدا في عندنا جولة أخرى. فالإنسان لو يعرفون لذة الزكوات وكيف يعني تدخل السرور على بعض على قلوب بعض الناس وتشعر نعمة الله عليك فتؤدي زكاة مالك، وزكاة مالك ليست من حقك، المال حق الفقير. الله عز وجل يقول وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم. فالمال حق، حتى قال علماؤنا الفقير إذا جاع وخشي على نفسه الهلاك يجوز يخذ غصبا وعنوة حقه منك، لأنه الزكاة حق للفقير في مالك. وانظر وأختم قبل أن أفتح باب السؤال، انظر إلى تربية الله لنا، انظر، أنا أريد أن أمر معك ببعض الآيات وأرجو أن تكون هذه المعاني أن تفهمها وأرجو أن تستقر في قلبك وأن تبقى يعني عالقة في ذهنك ولا تنساها. شوف ربنا عز وجل سبحانه رب العالمين الرب المربي، انظر كيف رباك الله عز وجل وكيف ينبغي أن تنظر لموضوع المال. أولا الله قال ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. السماوات الأرض الملك له، وما في السماوات وما في الأرض له سبحانه. هذا المعنى الذي ينبغي أن يستقر في بالك، أنت وما تملك لله، والواجب عليك أن تمتثل لأمر مولاك ولأمر سيدك، فهو الذي أعطاك وهو الذي أغناك وهو الذي خلقك فسواك. ثم بعدها الله يقول في الآيات الأخرى، الله يقول لله ميراث السماوات والأرض، يعني هو لك في حياتك لكن ستموت، والميراث لله ولله، هذا معنى آخر، وهذا أيضا معنى ينبغي أن يستقر في بالك، لأنه أنت لن تبقى مخلدا. فالله ميراث، لله ميراث السماوات والأرض. ثم الله جل في علاه رباك فقال لك أنفقوا من أموالكم، والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وفي كثير من المواطن في القرآن قدم الله الأموال على الأنفس فأضاف المال إليك وطلبك أن تجاهد في إنفاق المال لإعلاء كلمة الله. الله أول شيء قال لك ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، قال لك لله ميراث السماوات والأرض، ثم قال لك جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ثم الله يربيك ويستحثك ويقويك ويدفع العزيمة في قلبك، فيقول الله لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله هو مالك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض، يقول لك تصدق، وهذا الصدقة تقرض الله. طيب إذا أقرضت واحد
يشدك
يسد لك قرضك إذا كان وفيا صادقا، وإذا أصبح غنيا حاشا لله أن يكون فقيرا، وحاشا لله أن يخلف وعده. لذا إخواني من سنة الله في شرعه وفي كونه، كل يوم ينزل ملك ويقول اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فيا أيها المسكين، يا أيها التاجر الذي تحرص على الأموال، كم فاتك من خيرات وصفقات وأموال لا يعلم بها إلا الله بسبب دعاء هذا الملك، بسبب دعاء هذا الملك. اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي ينفق لا بد أن يخلف عليه. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالإنسان إذا أنفق مخلص في النفقة إلى الله، في النفقة لوجه الله جل في علاه، الملك ينادي فيقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسك تلف. شو يعني تلف؟ يعني بيجي غريق على مستودعاتك، أو حشرة من حشرات، أو من الهوان يفسد مالك، أو الله يقلب الأحوال يغير موديل. الناس اليوم كلها ماركات وموديلات، وعندك في المستودعات بمئات الألوف من الأموال من الملابس أو غيرها، والموديل تغير، شو صار في مالك؟ ضرر. قال لك هذا الموديل انضرب عندي خلاص انتهى. هذا من معنى واعطي ممسكا تلف. كيف التلف؟ اولا هذا كلام ملك، والله الذي ينزله ويقول هذا بارادته. كيف يتحقق التلف؟ هذا ما تعرفه انت، ولا يمكن للعقل ان يحيط به، لا يمكن لعقل الانسان ان يحيط. كيف يكون التلف؟ ما تدرك كيف التلف. ممكن يكون عندك اموال طائله، الله يبتليك بولد بمرض لولد أو زوجة فتضع كل أموالك في التلف. وكم من إنسان غني أضاع ثروته وبددها ولد فاجر فيكون واعطي ممسكا تلفا فسلط الله عليك التلف بهذا الولد الفاجر. أطلقك وأدخل عليك الغم وأدخل عليك الغم وأدخل عليك النكد إلى يوم الدين والأموال التي جمعتها ذهبت فداء، ما استفدت شيئا، وصرت تقول يا ريت كنا فقراء، يا ليت ما كان عندنا هذا المال، وتقول هذا في الدنيا قبل أن تقوله في الآخر. ينبغي أن نفهم ما معنى أن الله عز وجل ينزل ملكا فيقول اللهم أعطي منفقا خلفا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال أنفق ولا تخشى الإقلال، أنفق ولا تخشى من ذي العرش الإقلال. شو يعني؟ النبي يعلم أصحابه أنفق، ما تخاف الفقر، إن نفق النفق الفقر لا يتحصل من الصدقات والزكوات، لا يمكن أن تكون تصبح فقيرا بسبب الصدقات والزكوات. فلماذا أن تمسك زكاة مالك؟ من أجل ماذا؟ وإذا أنت لم تزكي هذا وعيدك يوم القيامة، وهذا وعيدك في الدنيا، والعقوبة من جنس العمل. ولذا يحسن بالإنسان أن يؤدي زكاة ماله في رمضان. وكان عثمان كما في موطأ مالك رضي الله تعالى عنه يقول وهو على المنبر شهر صيامكم شهر زكاتكم، شهر صيامكم شهر زكاتكم. فلو الإنسان أراد يزكي في رمضان لا حرج. طيب يا شيخ أنا زكاة موعد الحول في الزكاة مش رمضان، بعد رمضان بشهرين، قدم شهرين وخليه في الزكاة في رمضان، واجعل كل موسم كل يعني حولك رتب حولك مع رمضان. طيب بصير أزكي قبل الوقت لا حرج، لا حرج. أصحاب الأموال والذين تجب في أموالهم يعني أموال طائلة في الزكاة يحسن به أنه يعطي كل شهر، ثم لما يأتي موعد الحول مثل رمضان يحسب أنا كم علي زكاة الآن. مثلا علي زكاة 10,000 دينار، مثلا أنفقت 2000 طول السنة باقي 8، وهكذا. فالزكاة كلما سدت حاجة كانت أقرب إلى الله. اليوم لا الحمد لله يعني نجد زكوات وصدقات في رمضان من فضل الله عز وجل ورحمته، والفقراء يصيبهم شيء من انتعاش في رمضان، لكن تمر عليهم في غير رمضان تمر عليهم أيام نسأل الله عز وجل العافية. الفقر شديد، وكان النبي يتعوذ من الفقر، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر يولد للكفر. ولذا إخواننا السوريين أسأل الله أن يكون لهم يكون في عونهم، كم من واحد تنصر منهم بسبب المال. طب وين كل أصحاب الأموال؟ وأين أنتم يا مسلمون؟ أين غيرتكم على إخوانكم؟ لماذا لا تنازعون الكنائس الذين ينصرون المسلمين وهم يعيشون بيننا ينصرونهم بالأموال؟ أين أموالكم عن هؤلاء؟ فتحفظ دينه وتحفظ عرضه وتحفظ زكاة مالك وبرك زكاة مالك. فالناس إذا ما أدت زكاة أموالها عاشت في جحيم، وعاشت في لجوء في لجاج، وعاشت في عتو، وعاشت في نفور. ولذا أنا أتمنى أن هالحركات التي حصلت فيها الإضرابات أن تكون تهم طائفة من الأمة تنادي بزكاة المال. يا جماعة نعمل عمل شيء عمل نجمع زكاة مال المسلمين ونوزعه على الناس. كان الناس في عهد عمر بن عبد العزيز يدفعون زكاة المال. طب زكاة المال إخواننا المشكلة فيها يعني إذا كان الشعب فقيرا قد لا تكفي الزكاة، زكاة سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشرة، لكن مع تراكم الزكوات باستمرار بمدد لا تنقطع، ولذا الشرع علق الزكاة بالنصاب، والنصاب يختلف من شخص لشخص. مع الزمن حاجات الناس تزول، فكان الحال يصل في عهد عمر بن عبد العزيز مع مضي حرص الناس على الزكوات، كان عمر بن عزيز يستأجر الدلالين يسيرون في الطرقات ويقول من ليس عنده بيت حتى نعطيه زكاة أموالنا، من ليس له زوجة حتى نعطيه زكاة أموالنا. فإذا الناس عفوا والزكاة ما أخذها إلا المحتاج، والزكوات بقيت تتراكم وما تنقطع مع مضي السنوات، مع الزمن تحل مشكلة الفقر وبنصير أرقى الشعوب. سنقول الزكاة الفقير، من هو الفقير؟ من هو المسكين؟ الشرع ما وضع حدا. المسكين في بنغلاديش ليس كالمسكين في الأردن، والمسكين في الكويت وفي الإمارات ليس كالمسكين في بنغلاديش. فالشرع ما وضع حدا، فقد مع كثرة الرغد وكثرة وجود الخير في أموال بين أيدي الناس قد يصبح يوم من الأيام المسكين اللي ما عنده بيت، يقول له هذه زكاة مال لشراء بيت، هذه زكاة مال لأن تتزوج زوجة، وهكذا. فالزكوات من الطاعات التي إذا ما انقطعت وبقيت فإن لها من الثمار والبركات ما الله به عليم. وبركات الزكوات ليست محصورة في الأرض، وإنما بركاتها أيضا من السماء، والخير والشر ينزل من السماء. الملائكة اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا تلفا. نسأل الله العفو والعافية. طيب نترك المجال للسؤال. قرب يا هديب قرب، جزاك الله خير. هات ايش عندك؟
أخينا عمر حفظه الله يسأل عن أولا سؤالين، سؤال لشقين. الشق الأول زكاة الأصول، الأصول يعني الأراضي والعقارات، والسؤال الثاني عن عروض التجارة. فهو يقول أنه يعني عنده بضاعة تتقلب خلال العام تزيد وتنقص، ففي أول رمضان من كل عام يحسبون هذه الأموال اللي هي عروض التجارة ثم يعني يؤدون زكاتها في رمضان، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وسؤالهم الأول هل على الأصول زكاة؟
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه. الأموال الأصول لا زكاة فيها. وما هي الأصول؟ الأصول قسمان، أصول مادية وأصول معنوية. فالأصول تستهلك فلا زكاة فيها، مثل زكاة البيت هذا أصل، مثل زكاة آلات الصناعة هذا هي أصول لا تزكى، بساط المصنع آلات الصناعة هذه تستهلك، فهذه مع مضي الزمن تستهلك، فهذه الأصول المادية لا زكاة فيها. مثل المحلات، إنسان عنده محلات، هذه أصول. لكن المحل إذا أجرته بصير تجب الزكاة في ماله، في ريعه، في دخله. فإذا صرفت الدخل، إذا صرفت الدخل فلا شيء عليك. كان كثير من أصحاب الأموال الطائلة كانوا يقولون ما مضى علي عام ووجبت علي فيه الزكاة، يعني المال ما يحرسوه، المال مبذول للناس، وكانوا يحرصون على أموالهم فينمونها لمصلحة المسلمين ليس من شهواته. فالأصول المادية والمعنوية لا زكاة فيها. إيش الزكاة الأصول المعنوية؟ الماركة المسجلة مال لا زكاة فيها، الخلوات أموال لا زكاة فيها، الابتكار والاختراع والتأليف هذه أموال، فلا يطالب لك تعال عندك مقدرة تخترع، والاختراع يحق له أموال طائلة. الآن للأسف طبعا أشقى الناس وأقل الناس مالا أكثر الناس تعبا ببدنه، أكثر الناس بتعب بدنه وبأخذ أقل الناس ربحا. وأغلب الأموال اليوم شأن الحياة، حتى وصل بهم الحال إلى أن يجعلوا المال عند افتراضية، ولعل هذا يكون لقضايا أمنية والآخر ما يقال. فالأصول المادية والمعنوية لا زكاة فيها. الآن زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة واجبة باتفاق العلماء، والخلاف بينهم في كم مقدارها. فبعض أهل العلم يقول مقدارها ما طابت به نفسه، بعضهم قال لا مقدارها عن المعتاد. الأموال في زمن الصحابة إخواني، زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الأموال ما هي؟ إيش الأموال كانت؟ العروض، ولا سيما عروض التجارة، ولا سيما أجلكم الله تعالى الدواب. بعض الناس عقله ضارب وعنده قياس مقلوب وعنده إسقاط لما تام على ما هو حاضر بغباء أجلكم الله. بعض المصريين وصل لهم الهداية ممن ألف وكتب، قال طبعا الآن في طعن شديد في ثوابت الأمة، ومن ثوابت الأمة أن الأمة تعتمد القرآن الكريم وصحيح البخاري وصحيح مسلم. حتى أن إمام الحرمين الجويني كان يقول لو أن رجلا حمل البخاري بيمينه وحمل مسلم بشماله وقال زوجتي طارق إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال زوجته لا تطلق، لأن النبي قد قال ما في البخاري ومسلم. بعض الناس يقول لك يعني أنتم بقرأ البخاري ومسلم والمسلمين يدرسوا شيء ما لهم عقول، مجانين، كيف البخاري صحيح ومسلم صحيح؟ النبي يقول إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، تبعه عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. إيش يعني يرجع اثنان؟
أهل والمال يرجعون،
المال والأهل، وإيش اللي يبقى؟ العمل. قال كيف يعني ماله يرجع؟ كيف عمله يتبعه؟ كيف ماله يتبعه؟ أهله يتبعه بس ماله كيف يتبعه؟ هذا المسكين بظن ماله يعني حسابات البنك، ماله يتبعه ماله يعني الدواب. والله يجلكم لما يروح الناس تدفنه تركب دوابه، شو عنده دواب يركبه؟ هذا مال، هذا المال الذي يتبعه، ما كان عندهم نقد. أول من ضرب بيت مال، أول من ضرب نقد في الإسلام هشام بن عبد الملك، فكان المال شحيح النقد. ولذا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا عوف، عوف بن مالك، يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بين الست قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. من علامات الساعة تعطى 100 دينار ويظل الإنسان ساخط. في ذاك الزمان أول الأنوار لما قال النبي هذا الحديث: لعلك لا تجد في المدينة كلها 100 دينار، لعلك لا تجد في كل المدينة 100 دينار. فكان المال شحيح، ولذا لما دخل رجل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقد حبس المطر ووقع الشح، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. الأموال هلكت، شو يعني الأموال هلكت؟ لما المال يشح، المطر يصبح شحيحا، كيف يهلك المال؟ هلك المال الزرع، وهلك المال دواب، هلكت الأموال. فهذا المال في ذاك الزمان. فالناس قديما كانوا يؤدون زكاة ما يملكون من أموال بمفهوم المال عندهم، وليس المال دينار أدر. لذا ذكر خالد بن الوليد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن خالد لا يؤدي زكاة ماله، وخالد أمواله كلها كانت في عدة الحرب، يعني كل ما جمع خالد ما أدرك ما خالد. خالد إيش سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟
سيف الله،
السيف المسلول، سيف مسلول. كيف مات خالد؟ خالد كيف مات؟ مات على فراشه. وكان يقول: كم طعنة بدني، وكم وأنا أموت كالجبناء على فراشي. أنا لو سمعت خالد بقول هذا الكلام بقول له: يا خالد، يا سيدنا خالد رضي الله عنك، لازم تعرف أنك راح تموت على فراشك. لو سمعت خالد يقول هالكلام: أنا كم طعنة في بدني وكم سيف وأموت على فراشي، لو سمعته يقول هذا أقول له: يا سيدنا خالد، أنا بدون ما تخبرني بعرف أنك راح تموت على فراشك. فأقول له: ليش؟ أقول: لأن النبي قال عنك سيف مسلول، ما دمت مسلول لن تموت في المعركة. ما دام أن النبي قال عنك سيف مسلول، شو يعني معنى أنه سيف مسلول؟ من لن يموت في المعركة، لن يقدر عليه أحد. خالد خاض معارك في الجاهلية انتصره، وكان هو سبب يعني عدم انتصار المسلمين في أحد. كان خالد، ما عرف عن خالد رضي الله عنه. خالد مساق يدرس في الجامعات العالمية، سياسة خالد في الحروب مساق للآن يدرس في الجامعات العالمية، وكتب غير واحد من الكفار عن عبقرية خالد بن الوليد في الحروب. نرجع على خالد وزكاة العروض. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قالوا: خالد يا رسول الله لا يؤدي زكاة ماله، عنده أموال، كل أمواله في الحرب وعددها، كل مال في الحرب وعدده. فقالوا: يا رسول الله، خالد لا يزكي زكاة أمواله. شو أمواله يعني؟ عروض تجارة، مش عروض تجارة، أشياء تباع لها قيمة، أسلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على من قال إن خالد لا يؤدي زكاة ماله، قال: إنه حبسها في سبيل الله. مال خالد مال وقف، كل عدد خالد في الحرب مش إله، حبثها. علماء المالكية، وللآن العبارة إخواننا المغاربة بدل ما إحنا المشارقة بنقول وقف لله، هم يقولون تحبيس في سبيل الله. فالتحبيس هو الوقف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حبثها في سبيل الله، دل الحديث على أن في عروض التجارة زكاة، دل الحديث، لأن النبي علله بإيش؟ عدم سبب زكاة هذه الأشياء التي ليست أموال ولكن لها قيمة فهي مال، فهي زكاة المال. ولذا الواجب على من عنده عروض تجارة يدخلها مع المال. إخواني، المال واجب في الذمة، المال واجب في الذمة. شو يعني في الذمة؟ يعني أنا عندي مال نقد، والنقد اليوم بعض الناس بنوع، عنده شوية بالدينار وشوية بالدولار ويخاف، هذا الدينار ما هو ليس لا يبلغ النصاب، والدولار لا يبلغ النصاب، ومشتري شوية ذهب لا يبلغ النصاب، لكن المجموع يبلغ النصاب في زكاة ولا في زكاة؟ تجب الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة واجبة في الذمة، فالذمة متى ملكت مقدار الزكاة فواجبة. بعض التجار تمر عليه أيام ما عنده نصاب، لكن في مخازنه بمئات الألوف من البضائع، فهذا يزكي ولا يزكي؟ يزكي. طب شو المطلوب مني أزكي؟ شو عندك فلوس تزكيها بنسبة 2.5%؟ وشو عندك عروض تجارة غير أصول؟ الأصول لا تزكى كما قلنا. شو الأصول؟ نعيدها. شو الأصول؟ الفترينات، الديكورات. بعض المحلات اليوم الحياة كاذبة، عنوانها خادع. اليوم واحد بيعمل لك بنفش مكتب ضخم، قال لك أنا المكتب بزيد لي 100,000 على المكتب، بس 100,000 بتيجي بصفقتين. يعني هذا الديكور وهذا الكذب هذا بيجيب لي فلوس. هذه الديكورات والفترينات هذه ما عليها زكاة، هذه ما عليها زكاة. كل شيء يعرض ويباع يزكى. إذا كان هذا الشيء الذي يباع ويعرض يحتاجه الفقير، أعطي له منه بنسبة 2.5%. يعني واحد عنده مثلا سوبر ماركت طعام وما شابه، يدفع من نفس الجنس بقيمة 2.5%، وليس مطلوبا منه أن يعطي أعلى ما عنده، وإن أعطى فحسن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ويطعمون الطعام على حبه. يعني الإنسان يقدم أحسن ما يملك، ولا من أردأ ما يكون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما يجوز أن تذهب إلى الشيء الخبيث، الشيء الذي ليس له قيمة فتؤدي، تعطي من منتصف مالك، لا الأعلى ولا الأدنى. وكذلك إذا كنت مثلا تبيع ملابس، واحد عنده محل زكي، زكاة النقد نقد، عندي 100,000 نقد بدي أزكي 2.5 نقد نقد، وعندي 100,000 ملابس بزكي بقيمة 2.5 من أواسط ما أملك، أزكيه لإيش؟ للفقراء. والله الفقير يحتاج الله يعزكم لحذاء، يحتاج للباس، يحتاج، لكن يعني أتقي الله فيهم، ما أجعل الزكاة سبب من أسباب التبرج، فأعطي البنات يعني الشيء الذي تتبرج فيه، لباس الستري، لباس البيت، لباس الستر، فأؤديه من جنسه. طيب، واحد عنده زكاة عروض تجارة، لكن عروض التجارة لا تصرف الفقراء. يعني واحد عنده تاجر إطار سيارات، شو بده يعطي زكاة الأموال؟ شو بده يعطي الفقير إطار سيارة؟ ولا واحد عنده محل زجاج، واحد عنده محل زجاج، والزجاج له قيمة، ما يصلح يعطي لوح زجاج للفقير. فإذا كانت هذه عروض التجارة لا تصلح الفقراء، تحسب قيمتها. طيب، أحسب بأي سعر؟ مجمل ما تملك. يعني لو واحد قال لك بدي اشتري منك كل ما تملك، كم تملك؟ يعني السؤال غلط، تسأل والله بسعر البيع ولا بسعر الشراء، السؤال غلط. الله يقول وفي أموالهم، انت ممكن تشتري شيء بسعر والآن يصير سعر، فأنت في حال في وقت دفع الزكاة مجمل ما تملك. ممكن سلعة اشتريتها قطعة مثلا ب10 دينار أصبحت الآن ب7، ممكن سلعة اشتريتها بدينار ممكن الآن أصبحت ب20. فغلط واحد يقول لك والله زكي بسعر الشراء، وآخر يقول لك زكب سعر البيع، هذا خطأ وهذا خطأ. الصواب أنك أنت الآن لو قيل لك شو بتملك فأنت بسعر الآن بتزكي، ماذا تملك مجمل ملكك؟ يعني لو واحد يقول مجمل ملكي، قال أنا والله البضاعة اللي عندي لو واحد دفع لي فيها، الله يعلم، لو واحد دفع لي فيها 200,000 دينار بعت، لكن لو بدك تحسبها قطعة قطعة ممكن تزيد، بس أنت في نفسك بتقول لو واحد أعطاني 200,000 دينار فيما أملك والله أنا ببيع الأشياء، فما تملك تزكيه، ما تملك ملك جملي. الله يقول وفي أموالهم، يعني شو عندك مال أنت قدر مالك كم مالك. بعض الناس يدخل معك في تدقيقات وتفصيلات، أنت تقول له شو اللي بيملك، يقول لك أنا مش عارف. طب أنا أعرف، إذا أنت مش عارف وأنا بدي أعرف مش راح أعرف، أنت أدرى مني بماذا تملك. مجمل ما تملك تزكي، فهذا الواجب، وهذا الواجب كل عام، في كل عام تزكي إيش؟ تزكي ما تملك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الطور أظن هذه في الذاريات، وفي الطور وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، دون معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالواجب على العبد أن ينفق ما بمقدار ما يملك، هذا والله أعلم. طيب تفضل أبا بدر.
شيخي هلا زكاة الدين، يعني أنا بدي مبلغ من شخص من 2010 والشخص ترك البلد وهاجر لأنه أفلس، وهذا الدين في ذمته وهو معترف فيه، يقول لك أنا لك حق عندي في رقبتي إلى يوم الدين، لكن هو مش قادر يدفع.
تفضل أبو أحمد حتى السؤال يظهر للسائل سمعين.
أخي أبي بدر يسأل عن زكاة الدين، أن له الديون على الناس وأصحاب الديون يعترفون بالدين ولكنهم لا يؤدونها، فهل على الدين زكاة؟
جزاك الله خير، جزاك الله خير أبو بدر، وهذا سؤال يعني يحتاجه الناس، وتأتينا من فضل الله علينا شكر من كثير من البلدان على الإفادة من هذا الدرس، يعني تصلنا رسائل من كثير من البلدان من فضل الله، وصلى الله أن يجعلنا من المقبولين، وهذا الذي يطمع الإنسان أن يجلس ونعلم. فنرجو الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وصلى الله جل في علاه أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يمن السداد والصواب والرشد وأن يبعد عنا الخطأ والخطل والزلل. من شروط الزكاة إخواني الملك التام، فمن ملك ملكا ناقصا فلا تجب عليه الزكاة. طيب إيش الملك الناقص؟ واحد عنده مال دفن خباه بدل نسوي نسوي بين حطيت مالي ما من عارف، بس هو أنا لي المال أنا متيقن لي، بس وين خبيته؟ ما بدل. في واحد خبى مال وضيعه ما أعرف وين، فجاء الإمام أبو حنيفة فقال يا إمام علمني شيء، دفنت مالا لي ونسيت لا أعرف أين دفنته علمني. فقال أبو حنيفة عليك بقيام الليل، فطلع يقول يقولون أبو حنيفة عاقل أبو حنيفة مجنون، أنا أقول له وضعت مالا وهو يقول لي أقم الليل. مال عزيز في خلوته وتقلبه في هالليل ومش عارف ينام من الهم اللي دخل عليه، قال جرب وصفة أبو حنيفة، فقام توضأ وصلى، فلما دخل وقف بين يدي الله جاءه الشيطان قال له ما لك في مكان كذا، بس أوعى تبقى على تواصل وإياك أن تكون على صلة معي. فقام وقال والله أبو حنيفة أعقل العقلاء، فدله على ماله لما قام يصلي، لما قام يقوم الليل جاءه الشيطان ودله على ماله. فالمال اللي تجب فيه الزكاة المال الذي يملكه صاحبه ملكا تاما. طب الدين ملك تام ولا ناقص؟
ناقص.
يكون ملك تام، تتصرف في ماله، مالي عندي أتصرف فيه أقضي فيه حاجاتي. طب الدين ملكك له ناقص، ملكك له ناقص، إلا في صورة واحدة، المدين إما أن يكون مقرا وإما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون مليئا وإما أن يكون فقيرا. يعني ينظر للمدين باعتبارين، الاعتبار الأول هو مقر ولا جاحد، والاعتبار الثاني هو مليء ولا فقير. في علم الاحتمالات لما يكون عندنا اثنين بتصير عندنا أربع حالات، فيصبح عندنا المدين على أربعة أقسام ممكن نعددها في علم الاحتمالات. القسم الأول مليء يعني غني مقر، والقسم الثاني مليء جاحد، والقسم الثالث
فقير
مقر فقير، والقسم الرابع
فقير جاحد
فقير جاحد. طيب الزكاة تجب في من ملك ملكا تاما. أضعف الأربعة في ملكك أنت إذا كان المدين
فقير جاحد،
فقيرا جاحدا يصبح الآن احتمال يكون عندك له أن يرجع لك المال، احتمال يكون ضعيف جدا. أولا هو مش معترف، وفوق أنه هو مش معترف هو أيضا فقير. علماؤنا يقولون المال الذي تزكيه، الدين الذي تزكيه الذي يكون صاحبه مليئا مقرا، يعني الناس لها خواطر، والله بعض الناس لما يجي واحد غني ويطلب منه دين يعني يزهو ويفخر، وبعض الناس يعرف انه انا إلي عندي فلان فلوس، يعني هو مش دين، هو اشبه ما يكون بالامانه. صحيح صارت ملابسات معينه، صار ظرف طارئ معين اخذ مني دينا، لكن هو في حقيقه امره مش دين، امانه. طب له مال امانه يزكي له يزكي؟ يزكي قولا واحدا لانه ملكك له تام، بس انت لسبب او اخر مش واضح عندك، واضح عند غيرك، باي لحظه تذهب وتاخذه. يعني واحد دين على تاجر، والتاجر مليء والتاجر مقر، وانت بتعرف مجرد ما تفتح تليفون له بقول لك تعال تفضل خذه، كيف هذا نكون من زكي؟ هذا ملك تام. الملابسات والصوره ملك ناقص، لكن في الحقيقه والواقع الملك تام، فهذا يزكى. الأنواع الثلاثة الأخرى تزكى لما ترجع لصاحبها،
لو نجمت
لما ترجع لصاحبها. يعني أنا أعطيت واحد دين، هذا الرجل فقير لكنه مقر، مضى سنة ومضى سنتين ومضى ثلاثة، عازم على السداد لكن الأمور عنده معسورة، بعد ثلاث أربع سنوات جاء قال لي جزاك الله خير هذه زكاة مالي مباشرة، مجرد ما أقبضها إذا كان قد مضى على المال حول أو أكثر، فمباشرة مجرد ما أقبضها أزكيها، إذا لم يمض حول أخذها وأضعها مع المال ويصبح حال المال حال الحول. أما إذا مضى عليها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أزكيها. طيب السؤال، نزكيها مرة ولا أكثر من مرة؟ هذا ما وقع فيه الخلاف، والذي يقرأ مصنف ابن أبي شيبة ويقرأ الأخبار التي أوردها عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من الفقهاء المعتبرين يرى أنهم يرون أنها تزكى مرة واحدة، تزكى مرة واحدة. يعني جابك واحد جابك 10,000 دينار وأنت أقرضته من 5 سنوات، كم تزكي 5,000 دينار؟
10,000 شيخ.
تزكيها 125 دينار.
كنت 10,000 شيخ. أنت كنت 10,000 مش 5,000.
10,000 معناها 250 دينار. 250 دينار. طيب.
شيخ
بارك الله فيك. أوكي أخونا أبو أحمد محاسب، هو دارس محاسب رياضية.
شيخنا
الله. تحق له مستدرك.
الله يحفظك. المشكلة الآن لو أنه سددها منجمة، أنا إلي عليه 100,000 وهو يعطيني في الشهر 1000، فهل والألف لوحدها لا الآن في زماننا لا تكون يعني لا تحقق النصاب، نصاب الزكاة عندنا الآن لا مش أقل من 3000 دينار أو 2500 دينار، فهل أؤدي زكاة 1000؟
طيب هل أنت عندك غيرها ولا ما عندك غيرها؟
لا هي شيخ وجود غيرها.
أولا مضى أكثر من حول على زكاة 100000.
نعم
مضى أكثر من حول ورجل عنده نصاب، فجاءت 1000 فدخلت في مال الزكاة،
تدخل في المال العام
ودخل عليها سنة وأكثر.
نعم
حتى أدخلها في زكاة المال لابد أزكيها مرة، لابد أزكيها أزكيها مرة، فبدفع 25 دينار.
أدفع عليها
بدفع 25 دينار زكاة ما مضى، ثم أدخلها في المال ويصبح ويصبح الحول بالنسبة إلي ما يأتي.
هذا أكثر مشكلة،
وهذا أصل أحب أن أنبه إخواني عليه وهو مهم، سبق أصله وأما فرعه فلا ينتبه له إلا الفقيه، وأسأل الله من الفقهاء، وما أظن واحد منا ينتبه لهذا. قلت في كلامي السابق أن الزكاة واجبة في الذمة لا في المال، الزكاة واجبة في الذمة، وبناء على هذا فإن علماءنا رحمهم الله تعالى يقولون المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. شو المعنى؟ المعنى المعنى أنا زكاتي في رمضان، طيب أنا زكاتي في رمضان ومعي من رمضان الماضي الآن 100000، ثم ربي رزقني بتجارة بصفقة رزق حلال بأي طريقة من الطرق، فجاءني في شعبان 50000 وأنا 100000، فدخل علي رمضان وأنا أملك كم؟
150.
آخر 50 كم مضى عليها؟
شهر
شعبان رمضان، رمضان الشهر 9 في العد العربي وشعبان 8، أنا الآن على كم زكي؟
150.
زكي 150 لأن الزكاة واجبة
ذمة
في الذمة وليست واجبة في المال، فلا يلزم، انتبه الآن ما قلنا الزكاة واجبة في الذمة، لا يلزم على كل جزء من المال بعد أن يبلغ النصاب لا يلزم أن يمر عليه الحول. متى بنحسب الحول؟ لما يبلغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب المال المكتسب بعد النصاب لا يلزم أن يمر عليه الحول، وبتعرف لو كل مبلغ بده يمر عليه الحول تحتاج لمحاسب خاص في مالك، صار الأمر عسر جدا. فعلماؤنا يقولون المال المكتسب في أثناء الحول بعد أن يبلغ النصاب، طبعا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم
الحول.
أخونا الدكتور سألني أمس سؤال العكس مقلوب، شو يعني مقلوب؟ يعني أنا لأقول عندي 100000، 100000 دينار وخذ رمضان، جاء شعبان أواخر شعبان يعني قبل رمضان بيومين بثلاث أيام بأسبوع، اضطريت أني أنا أشتري شيء 60-70000، أشتري بيت، أشتري سيارة، أفتح مصنع، أعمل شركة، أوزع يعني أعطي فلوسي لناس يتاجرون إلى أي شيء. أنا الآن عندي 100000، 100000 مضى عليها سنة إلا أسبوع، في هذا الأسبوع أنا اشتريت شيئا، فمن 100000 بقي عندي 30000، أنا على كم بزكي الآن؟
30
إلا في صورة واحدة، أن يكون تصريف 60 أو 70
تهرب ضريبة
من باب الحيلة، أنا بدي أتهايل. وطبعا كلام السابقين الإمام عبد الله بن مبارك قرأ ورقات كتاب للأسف مطبوع طبعه بعض المستشرقين نسبوه للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وأنا أقسم بالله أن هذه النسبة كذب، فمحمد بن الحسن الشيباني إمام من أئمة الدين، كتاب طبع في ليدن في هولندا، اسمه الحيل، اسمه الحيل، يعلمك كيف تحتال، كأنك تتعامل مع قانون، ما تتعامل مع رب، ما تتعامل مع دين. والحيل كثيرة. قال أنت عندك زكاة مال وذهب، وزكاة مثلا زكاة قمح. قال حط لك الذهب أو المال أثناء القمح، حطه بشوال وعفقير، وقوله زكاة مالي هذا، وارجع لي ثاني يوم ولا بعد ساعتين وتبيعني شوال. تبيعني شوال، شوال ثمن 5 دنانير، وخذ 20 دينار وبيعني شوال. أخذ شوال وأخذ اللي ذهب والمال اللي فيه، قال برئ ذمته. لا والله ما برئ ذمته، هذه حيلة قانونية، القانون بتصبح بس الشرع ما تصلح. فهذا كتاب الحيل، هذا والعياذ بالله كذب. فإذا من صنع هذا حيلة فهذا لا يجزئ. أما واحد الله يعلم، لو ما كان في زكاة، لو ما قرب الزكاة لصنع هذا. شو يعني صنع هذا؟ يعني أنفق 60 أو 70. فلأنك تبه الآن عدل الشرعي، لأن الشرع أوجب عليك أن الذي تكتسبه في أثناء الحول له حكم الحول. يعني المثل الأول كان عندك 100، أقل من شهر صار عندك 150، الـ50 ما مضى عليها شهر تجب فيها الزكاة. من باب العدل أن يقع العكس. شو يقع العكس؟ يعني لو كنت تملك 100 أو 150، فقبل بيومين 3 أنفقت 50 وبقيت 100، شو الواجب عليك الآن؟ عليك 100. هذه بهذه، هذه بهذه، والله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. تفضل بك نختم، وختام همس
فيك. زكاة الأراضي من عند الأرض، علما أن يمكن أنه ما عنده مال يعني أنه يزكي، لكن عنده أرض، هل لها زكاة؟
أجاب الشيخ
فرق بين التنصيص على الجواب وبين التخريج على الجواب. فرق بين التنصيص على الجواب والتخريج على الجواب. شو سؤال الأخ؟
نفس السؤال الأول. زكاة الأصول يا شيخ، الأراضي،
الأراضي. لا، الأراضي وهي أصل لا تزكى، وهي عروض تزكى. يعني الذين يملكون الباصات والبيوت، فالبيت إما أن يكون أصلا وإما أن يكون عروض تجارة، والسيارات إما أن تكون أصلا وإما أن تكون عروض تجارة. أنا قلت السيارة ما فيها زكاة، وأقول السيارة تجب فيها زكاة، وأنا لست بمتناقض ولا بمتعارض. واحد تجارته بالسيارات، يملك معرض سيارات وفي سيارات بمليون دينار، هذا ما تجب في زكاة؟ تجب في زكاة. واحد يحب السعادة، النبي يقول السعادة في 4، كل السعادة في 4، أهم عنصر من عناصر السعادة إيش؟ زوجة صالحة. الله يرزقنا زوجة صالحة، إن شاء الله أن تجعل زوجاتنا صالحات. النبي يقول السعادة 4، الزوجة الصالحة والجار الصالح. الجار الصالح من السعادة، والبيت الفسيح، البيت الواسع من السعادة، والمركب الهني، مركب الهني ربع السعادة. السعادة 4، الطعام ما هو سعادة، والأموال ليس سعادة، الأموال وسيلة للسعادة. فالسعادة الزوجة الصالحة، الجار الصالح. يعني تستحق تشتري جارك شراء، تشتري بالمال، يعني يستحق الجار الصالح ربع السعادة. والمركب الهني، رجل عنده مركب هني ويركب سيارة ثمنها 100,000 دينار، والسيارة له استعمال خاص، فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. لكن رجل عنده مجموعة سيارات، أو عنده سيارة أو سيارتين ثمنهم 10,000 دينار أو 20,000 دينار، وهو واضع هذه السيارات لإيش؟ للبيع والشراء، هل تجب فيه زكاة؟ فرق بين السيارة المعروضة للبيع والشراء والأرض كذلك. واحد، وهذا من الأذكياء اللي يصنع هذا ذكي، يعني صحيح، يعني طريقة الاقتصاد صحيحة. فالأموال والثوابت إذا وضعت الأموال فيها مع مضي الزمن، مع وجود نظرية التضخم في الاقتصاد، وتضخم مع مضي الزمن تقل القيمة الحقيقية للشراء، فهو يحفظ قيمة ماله بالأرض والعقار. فواحد أمواله كلها في أراضي وعقارات، أراضي وعقارات، ولا يشتري الأرض لتصبح بالنسبة إليه أصلا. يعني عنده أرض، واحد من اثنين، إما أنه يشتري الأرض عشان يوم من الأيام يبني عليها وتصير له بيت، هذا إيش؟ هذا عروض ولا أصل؟ هذا أصل، في زكاة؟ ما في زكاة، ما في زكاة. طيب واحد عنده أرض، يقول لك والله إذا صحت لي أرض لقطة حقها الآن 30,000، بس بعد شوي لسبب أو لآخر ترتفع، فبدأ يشتري الأرض، بدأ يشتري الأرض وبعدين يبيعها. هل فيها زكاة؟ فيها زكاة. طب متى تزكيها؟ متى بعتها؟ مرة واحدة، ولو حال عليها أكثر من حول، على خلاف معتبر بين أهل العلم، لكن القلب يرجح هذا. يعني واحد عنده أرض عروض تجارة وما باعها إلا بعد 5 سنوات، هو عرضها للبيع. إذا انتبه، إذا يا صاحب الأرض، إذا لك أرض وبدك تبني عليها ثم مع مضي الزمن صار عندك تردد، بدك تبني ولا بدك تبيع؟ مجرد ما تنوي وتعزم على أنك تريد بيعها، من هنا بنوقت أن الزكاة بدأت، من هنا بنوقت أن الزكاة بالنسبة إليك بدأت، وينبغي أن نوقت هذا الوقت هو الإيش؟ هو حولان الحول. حولان الحول يبدأ من إيه؟ من أي وقت؟
تغيير النية،
من وقت الجزم وتحصيل النية إنه هذا الأمر أصبح الآن ليس أصلا، أنا حولت نيتي من كونها أصلا إلى كونها عروض تجارة. طيب إنسان عنده شقق، بال عمارة فيها شقق، وليش أبو فلان شار؟ قال والله ما شاء الله أولادك صار والحمد لله الله ميسر لي الآن، ببني مش خسراني، ما أسرع الدنيا. كل ما الولد من أولاده تزوج حطيته بشقة. طيب هذا على الزكاة؟ على الزكاة. طيب إنسان عنده شقق معروضة للبيع، يعني هو بيبني عمارة وبيبني شقق وبيبيع شقق، هذا على الزكاة؟ طبعا هذا على الزكاة. هذا فرع عن السؤال الأول اللي هو زكاة عروض تجارة. فالعنده عمارة لو شقق لأولاده هذا مش عروض تجارة، والعنده سيارة والعند ابنه سيارة وعند بنته سيارة وعند زوجته سيارة وعمارة فيها 4 أشخاص وفيها 4 سيارات، وجود بعض العمارات تكون فيها 4 أشخاص وفيها 10 سيارات، والسيارات مش مروضة لبيع، فيها زكاة؟ لا، هذه أصول كلها ما فيها زكاة، هذه أصول ما فيها زكاة. لكن واحد عنده سيارة أو سيارتين، والسيارتين هو ليست له، هو جاي ومشتريهم، كل ما حوشته 10,000 دينار اشتري له سيارتين، بترزق رزق، اشتري سيارة سيارتين وبعرضهم للبيع وبربح له كل فترة وبيغير وبربح، هذا تجب فيه الزكاة. فالأصول لا تجب فيها الزكاة، عروض التجارة تجب فيها الزكاة. هذا والله أعلم. تفضل. المواد الخام، مواد التصنيع لا زكاة فيها حتى تصنع وتعرض، هذه من الأصول. المواد الخام يعني واحد مثلا عنده مصنع والمصنع يحتاج إلى مواد خام حتى يصنعها، هذه أصبحت أصول بالنسبة إليه، فبعد أن يصنعها يعرضها، إلا في حق التاجر بالمواد الخام. يعني واحد تاجر بمواد الخام، يعني هو لا يبيع إلا مواد خام، فأصبحت المواد الخام بالنسبة إليه أصبحت إيش؟ عروض تجارة. أما أنا عندي مواد خام، المواد الخام هذه لا تنمو حتى تصنع، يعني لو بقيت أنا مش راح أستفيد منها، ليست مالا بالنسبة إلي، تصبح بالنسبة إلي مالا بعد أن تصنع. فإذا صنعت فأصبحت عروض للتجارة تجب فيها الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.